بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يضعنا الله تعالى في هذه الآية أمام استحقاق جمع فيه بين دفتين الدنيا وصور هذه الدنيا التي تمثلت في هذه الآية الكريمة: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم والأموال التي تقترفوها والتجارة التي تخشون كسادها والمساكن والبيوت والقصور التي يحبها الإنسان، هذه في دفة ميزان، ما يحب الإنسان في دفة ميزان، وفي الدفة الأخرى الله ورسوله والجهاد. فالقرآن الكريم يخاطبنا: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، إن كانت هذه الأمور هي أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكأن الآية تضع الذين يفضلون هذه الأمور على الله، على حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، في دائرة الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أتوقف هنا عند المقطع الأخير، لأن الله تعالى أرادنا في تعليمه القرآني أن يكون حب الله وحب الرسول وحب الجهاد يترجح على حب الدنيا وما فيها. لماذا هنا أصر القرآن الكريم على وضع الجهاد بعد الله وبعد رسوله؟ لم يقل أحب إليكم من الله ورسوله، بل خص الجهاد، لأن الناس قد يجتمع في قلوبهم حب الله وحب رسوله على المستوى العاطفي، في دائرة العاطفة، ولكن هؤلاء الاستحقاق الأكبر والأهم في حياتهم هو حب الجهاد في سبيل الله. ممكن واحد يحب الله، يحب رسوله، ينطلق في عاطفته مع الله ورسوله، ولكن لما تيجي المسألة إلى الجهاد في سبيل الله الأمر يتغير. وهذا ما نلاحظه في التاريخ وما نلاحظه في الحاضر. وأريد أن آخذ من التاريخ مقطعا أحب الناس فيه على المستوى العاطفي الله، وأحب رسوله، بل أحب القادة الذين هم بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن حبهم لم يخرج من إطار العاطفة ليتحول إلى مسلك من خلاله يحبون الجهاد في سبيل الله. آخذ مقطعا من حياة إمام كبير من أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، نعيش هذا اليوم ذكرى ولادته الطاهرة، ألا وهو الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه. الذي ولد في منتصف شهر رمضان المبارك ليعيش في كنف جده الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي كنف أبيه أمير المؤمنين وأمه الزهراء سلام الله تعالى عليهما، وليرسم في حياته هذا المعلم الكبير الذي لابد من الوقوف عنده، ولتكون حياته مثار محنة امتحن الله بها المسلمين. قبل أن آتي إلى الإمام الحسن عليه السلام وحب الناس له، أصور بشكل مختصر حال الناس قبيل استلام الإمام الحسن الخلافة الفعلية. الناس بعد أن مروا بمحن وبلاءات، وبعد أن أقبلت إليهم الدنيا في فترات سابقة، تحول الناس إلى أناس موادعين، قد يكونون في دائرة العاطفة يحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الإمام الذي كان يتمثل في أمير المؤمنين عليه سلام الله تعالى عليه، ولكن حبهم لله ولرسوله وللولي بقي في هذه الدائرة ولم يحبوا الجهاد في سبيل الله. فحصل ما حصل مع أمير المؤمنين في معركة صفين والخوارج. المقطع الأخير قبيل استلام الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه للخلافة الفعلية يصوره لنا أمير المؤمنين عليه السلام، يقول سلام الله عليه: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم، إن جحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بابه إن جحار الضب في جحره. كل ما سمعتوا إنه في غزو من جماعة معاوية تتخبوا ببيوتكم. ويقول سلام الله تعالى عليه: ذهب والله أولو النهى والفضل والتقى الذين كانوا يقولون فيصدقون ويدعون فيجيبون ويلقون عدوهم فيصبرون، وبقيت لي حثالة قوم لا يتعظون بموعظة ولا يفكرون في عاقبة. هؤلاء الناس هم المجتمع الذين كانوا في حوالي الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، هؤلاء الذين كان أمير المؤمنين يقول فيهم: لوددت لو أن معاوية، بما ورد في مضمون خطبته: لوددت لو أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 وأعطاني 1. عم بيقارنهم بأهل الشام مش بناس يعني. أخذ مني 10 وأعطاني 1. هؤلاء الناس في مجتمع الإمام الحسن عليه السلام. على مستوى الحب، ما بدنا نحكي بحب الله وحب رسوله محمد صلى الله عليه وآله كشخص، بل بحب الولي الذي يتمثل بالإمام الحسن عليه السلام. بشكل عام التاريخ يؤكد أن الناس كانوا يحبون الإمام الحسن بن علي، وكيف لا يحبونه؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما ورد فيه وفي أخيه الحسين، هو الذي كان يحمل الحسن في يد والحسين في أخرى ويقول للمسلمين: من أحبني وأحب هذين وأمهما وأباهما كان معي في درجتي يوم القيامة.
صلى على محمد
وآل محمد. وهو الذي كان يضع الحسن ويضع الحسين عليهم السلام على ظهره ويحبو بهما حبو الجمل، وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وهو الذي كان يصلي فيأتي الإمام الحسن الصغير الطفل يأتي ليصعد على ظهره فيؤخر النبي سجوده حتى لا يزعج حفيده الحسن. وهو الذي حمل الإمام الحسن وحمل الإمام الحسين في مرات ومرات لم يكن أولها حينما باهل النبي بالحسن والحسين وبأبيهما وأمهما نصارى نجران، حتى قال ذلك الأسقف: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباله.
صلى على محمد وآل محمد.
فلا تباهلوهم. لقد رأى المسلمون الكثير من ما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع الحسن ومع الحسين سلام الله تعالى عليهما. والناس حينما نشأ الحسن رأوا فيه كما ورد: لم يكن أحد أشبه برسول الله خلقا وخلقا من الحسن بن علي، فكانوا يرون فيه رسول الله يمشي بينهم بخلقه ويمشي بينهم بخلقه. وكان العلماء والقادة والزعماء والحاكمون يؤكدون هذه المحبة من الناس للإمام الحسن عليه السلام. واصل بن عطاء مؤسس المذهب المعتزلي كان يعبر عن الإمام الحسن عليه السلام بقوله: كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. حتى معاوية كان يقول: ما تكلم عندي أحب إلي إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن علي. وكان الناس يعبرون عن هذا الحب، حتى ورد أن الإمام الحسن عليه السلام كان في بعض المرات يبسط له أمام داره، فيجلس الإمام الحسن عليه السلام عند الدار فلا يمر أحد من خلق الله إجلالا له. وكان حينما يحج كان في بعض الحالات يمشي لا يركب الناقة، فكان كل من رآه من الحجيج يتركون دوابهم ويمشون إكراما وإجلالا للإمام الحسن سلام الله تعالى عليه. وكان الحسن عليه السلام قد رأى الناس أخلاقه بينه وبين الله، ورأى الناس أخلاقه بينه وبين الناس. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن بعض من مزايا ومناقب الإمام الحسن، فيقول كما ورد عن أبيه عن أبيه: كان الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه السلام أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج ماشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى وإذا ذكر الممر على الصراط بكى وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها. وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه. وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. وفي الرواية أنه كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك فأجاب: وحق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد فرائصه. وكان مع الناس يقاسمهم الهموم، حتى ورد أنه قاسم ماله بينه وبين الفقراء، يعني قسم ماله قسمين، أعطى نصف للفقراء وبقي النصف الآخر عنده ثلاث مرات، وتخلى عن كل ماله للفقراء مرتين. وكان معروفا بحلمه، حتى ورد أن شاميا وقف يلعن الإمام الحسن أمامه، ولكن الإمام الحسن سكت فلما فرغ الشامي من لعنه وشتمه سلم عليه الإمام الحسن وضحك له قال أيها الشيخ أظنك غريبا. الإمام لعله كان في المدينة وذاك كان من أهل الشام. أظنك غريبا ولعلك شبهت، يعني لعلك اشتبهت بينه وبين غيره، عم تشتم واحد غيره، ولعلك شبهت فلو استعتبتنا أعتبناك. إذا لك عتب علينا نجيب على عتبك، ولو سألتنا كنت بحاجة لشيء أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا طلبت منا شيئا تحمله أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريضا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. عم يحكي مع لسربه مع لشدر، أي بس واحد ياخذها مقطع حينما نتعامل مع الآخرين مع مجتمعنا الخاص. الإمام الحسن عم يتعاطى مع واحد شامي، يعني مع الطرف الآخر وليس في داخل المجتمع الخاص. فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك، عم يعزموا على البيت، كان أعود عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا، أنه تفضل لعنا على البيت. فلما سمع الرجل كلامه بكى وقال أشهد أنك خليفة الله في أرضه.
اللهم صل على محمد وآله.
والله أعلم حيث يضع رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليه. أي كان بفعل الدعاية اللي كانت على الإمام علي عليه السلام وعلى أولاده، وحول رحله إليه، وكان ضيفا إلى أن ارتحل ليذهب إلى الشام من شيعة أمير المؤمنين والحسن عليه السلام. أحب الناس الحسن، لا سيما في المجتمع الكوفي الذين عرفوا الحسن عليه السلام بهذه الأخلاق. حتى ذكر بعضهم وهو المؤرخ المعروف ابن كثير قال أحبوه أشد من حبهم لأبيه. أحب الناس الإمام الحسن عليه السلام. إذا واحد بيحكي بالحب للإمام كان في حب للإمام، واحد بيحكي بحب الله على مستوى العاطفة كان في حب لله، حب القائد الإمام الحسن عليه السلام أحبوه. ولكن حينما جاء وقت الجهاد، لأن الآية القرآنية التي تلوتها حط الدنيا التي تتمثل بالآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، هاي الدنيا أمام أي شيء؟ أمام حب الله ورسوله والجهاد. جاء وقت الجهاد ليعلن الإمام الحسن عليه السلام جهاد الذين خرجوا عن الولاية الإلهية. هناك جاء وقت الاستحقاق لتتغير الأنفس، ليواجه الإمام الحسن عليه السلام محنة كبيرة. استطاع الإمام الحسن من خلال رصيده الكبير في أنفس الناس أن يجمع الجيش. يعني اللي بيقرأ حياة الإمام الحسن عليه السلام يتعجب أنه كيف الإمام استطاع أن يجمع كما نصت عليه كثير من التواريخ 20,000 مقاتل. الإمام استطاع برصيده المعنوي عند الناس أن يجمع 20,000 مقاتلا، جمعهم وزادهم بالنسبة للبدل المالي 100-100، وأراد الإمام أن يواجه معاوية معتمدا على هؤلاء المقاتلين ليعيد الدولة لله سبحانه وتعالى. 20,000 كما يذكر جملة من المحققين المؤرخين أمام 60,000 من جيش معاوية. هلا 20,000 ب60,000 القضية ليست قضية عدد. في تاريخ الأنبياء وتاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم علمنا أن قضية الانتصار ليست قضية عدد، ونحن في لبنان شاهدناها بأم الأعين. قضية الانتصار ليست قضية عدد، إنه قديش عددنا وقديش عدد الأعداء. ليست المشكلة كانت في 20 مقابل 60، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في معركة بدر التي نعيش في أجواء ذكراها كان وأصحابه قلة، 313 أمام 950، يعني العدد هو تقريبا الثلث، ومع ذلك انتصر المسلمون في بدر، لأن الإخلاص، لأن التوجه إلى الله هو الذي جعل مدد الله الغيبي يأتي لتحارب ملائكة الله مع المسلمين. القضية ليست قضية عدد. اجتمع المقاتلون حول الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، ولكن المشكلة كانت أن الأنفس كانت مريضة وكانت قد رجعت إلى الوراء بمسافات طويلة، وكانوا قد تخلوا عن حب الجهاد، صاروا ناس موادعين ما بيحبوا الجهاد. مشكلة الناس وقتها أنهم لا يحبون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنهم يخافون الموت، لأنهم قد استكلبت عليهم الدنيا، قد تورطوا في حبائل الدنيا فشدتهم إليها وإلى أوحالها. لذلك كانوا إذا سمعا بأن قوما من الشام قدما إليهم غازيا، بدل أن يخرجوا وبدل أن يواجهوا كانوا يذهبون إلى بيوتهم يختبئون من خوفهم للمواجهة. لذلك نجد أن التاريخ في وقت الاستحقاق يحدثنا عن نقاط يؤسف لها. 12,000 مقاتل، الإمام الحسن سلمهم لعبيد الله بن عباس. عبيد الله بن عباس كان إنسانا من عوائل الشهداء. أول شيء كان عنده شهيدين قتلهما جند معاوية، فكان والد شهيدين، وكان من الهاشميين الذين يعتمد عليهم في مثل هذا القتال. ولكن الدنيا كانت قد غلبت وكانت قد جعلت أنفسهم تتقهقر، كانوا على مستوى الداخل كانوا مهزومين، لذلك لم يروا القوة التي أنعم الله بها عليهم. معاوية استغل الضعف النفسي في جيش الإمام الحسن، أرسل لعبيد الله بن العباس وعدوا 1,000 درهم، 1,000,000 درهم، برسالة أرسلها إليه في ليلة انسحب عبيد الله قائد الجيش، قائد 12,000 مع 8,000 كما ينص على ذلك بعض المؤرخين. انسحب 8,000 من 20، انسحب عبيد الله مباشرة. القيادة عينها الإمام لأحد الشجعان، قيس بن سعد. قيس بن سعد كان إنسانا مقداما مجاهدا، أشيع في وسط الجيش أن قيسا قد قتل، أن قيس بن سعد قائد الجيش قد قتل. فاضطرب جيش الإمام الحسن عليه السلام إلى حد أنهم دخلوا على الخيمة المركزية في الجيش، وهي خيمة الإمام الحسن، ونهبوها حتى سرقوا البساط الذي كان يجلس عليه الإمام الحسن عليه السلام. معاوية زرع فتنة في الجيش في أول مبادرة لوفده إلى الإمام الحسن عليه السلام، طلع واحد وقال انه لقد حقن الله دماء المسلمين وصالح الحسن، ما كان في لا مصالحه ولا شيء. اهتز الجيش واضطرب اضطرابا كبيرا. في وسط جيش الامام الحسن عليه السلام وصلت الاخبار، معاويه ارسل لعده وجهاء من القوم باموال كثيره، ووعد بعضهم بمصاهرته، قال له بزوجك بنتي، وبعضهم بعينك قائد على بعض الكتائب العسكريه وبعض الولايات، الى ان اصبح الامام الحسن عليه السلام في وسط جيشه يحتمي بدرع مخافه الاغتيال. فكان يلبس في وسط جيشه لامه، كان يلبس درعا. وفعلا كان الامام الحسن عليه السلام يصلي واذا باحدهم يصيبه بذلك السهم الذي لم يخترق الجسد المبارك لانه كان يلبس الدرع. محاولات، اكثر من محاوله اغتيال للامام الحسن عليه السلام في ذلك الظرف. حاول الامام كثيرا ان ينهض بهم، ولكنهم كانوا قد كرهوا الجهاد في سبيل الله. مشكلتهم انهم لم يكونوا قد احبوا الجهاد. تخلوا عن هذه الآية، تخلوا عن هذه الآية التي وردت في سورة التوبة يقارن الله فيها بين الدنيا وبين حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. وقف الإمام الحسن بعد أن درس الموضوع، معاوية كان قد أرسل إليه رسالة يعرض فيها عليه الصلح على وفق الشروط التي يريد بها الإمام الحسن. معاوية كان يريد من خلال هذه الرسالة، كان يريد أن لا يوافق الإمام الحسن. وحينما لا يوافق بشكل طبيعي بيطلع معاوية بين المسلمين بيقول لهم أنه عرضت عليه الصلح فلم يصالح، فأنا مضطر إلى قتله. جيش مزعزع، في معاوية أن يدخل على جيش الإمام الحسن ويقتل الذرية الباقية وينتهي وضع الولاية لأهل البيت عليهم السلام بالمطلق. اللي بيقرأ التاريخ حتى النصوص التي وردت كان في خطر، مش على وجود التشيع، على وجود آخر شيعي مسلم بالإسلام المحمد الأصيل. وقتها الإمام الحسن عليه السلام جمع الناس، قال لهم: ألا إن معاوية، ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بطب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا. التاريخ بيقول الإمام حينما خطب بهذه الخطبة بين جيشه، بين الجيش مش بين الشعب، بين جيشه، كلهم بدون استثناء أحد قالوا البقية البقية، ما حدا بده يحارب، جيش مهزوم. مما اضطر الإمام الحسن عليه السلام أن يفاجئ معاوية بقبول الصلح ليفوت عليه تلك الفرصة باستئصال الذين عاشوا الإسلام المحمدي الأصيل في حياتهم. وبعدها واجه الإمام الحسن استحقاقا آخر. وقتها إذا درسنا الظرف لنستفيد منه، كانت المشكلة عند الناس غير المشكلة العقائدية الأساسية، كانت المشكلة عند الناس أنهم لم يحبوا الجهاد، تركوا الجهاد. طبعا إذا بتقروا هلأ التاريخ أنه هول ما بيحبوا الجهاد، شو عمل فيهم معاوية ومن جاء بعد المعاوية، بيعرف الواحد أنه ما تخلت أمة عن الجهاد إلا ذلت. كان عنده موقف الذل، ما حدا يفكر انه الموادعة، انه السلام، انه واحد حينما يعاهد مع عدوه بمعاهدة سلام بانها ستأتي اليه بالسلام. السلام مع الذين يوجب الله حربهم وجهادهم يؤدي الى ذل الامة، وجهادهم يؤدي الى عزها. جيش الامام تخلى عن الجهاد، اقرأوا التاريخ ماذا حدث بعد ذلك. تلكوفة في الكوفة تهجير جماعي، 50,000 طردوا من الكوفة. كان يقتل بعد ذلك على الظنة والتهمة، فقتل الرجال، سمل عيونهم، قطع أيديهم، قطع أرجلهم، صلبهم على جذوع النخل. مجازر ارتكبت بعد ذلك نتيجة تخليهم عن هذا الجهاد. هذا الاستحقاق لم يربح الناس فيه القضية التي أحبها الله سبحانه وتعالى. والإمام بعد ذلك واجه أسئلة من بعض الذين لم يكونوا في ذلك المحضر والمشهد. في بعض أصحاب الإمام الحسن كانوا مسافرين، كانوا خارج المنطقة، رجعوا تفاجأوا بالصلح، فسألوا الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه. هنا أود أن أذكر رواية عن الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه يجيب فيها بجواب مبدئي وبتعليل لما حدث. واحد يجي بيسأل: يا ابن رسول الله، لما هدنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال له الإمام الحسن بالجواب المبدئي، وهو جواب الولاية: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى على خلقه وإماما عليهم بعد أبي؟ قال: بلى. لم يحكي معه موالي. قال: بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذا قعدت. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية. وأخذ يعدد الإمام الأسباب التي دعت إلى المصالح، إلى أن قال: ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. هذه كانت المعادلة، كان في نية استئصال، كانت النية نية استئصال. هذا يؤكد أن مسألة المصالحة كانت على أساس أن مقابلها استئصال كل الوجود، وإلا لما حدثت هذه المصالحة. استئصال كل الوجود، بحيث لا يبقى أحد، لا يبقى من يحمل القضية بعد ذلك. درس من دروس حياة الإمام الحسن عليه السلام المظلوم في تاريخه والمظلوم عندنا، درس من دروسه أن الأمة حينما تتخلى عن الجهاد في سبيل الله فإنها لن تصبح فقط كما حدثنا القرآن الكريم في دائرة الفاسقين، بل إنها ستصاب بالذل والهوان حينما تترك هذه الفريضة. نحن عاشرنا قضيتنا في لبنان مع قلة من المجاهدين الذين لم يسألوا عن عدد، ولكنهم نصروا الله سبحانه وتعالى، فإذا بالله يمن علينا بالنصر. واليوم حينما تواجه القضية الفلسطينية العدوان الصهيوني، فإن أولئك الاستشهاديين العظام الذين فجر أحدهم بالأمس نفسه، وقبله كانت أو كان ذلك الكمين وذلك الكمين المرافق له، إن هؤلاء الشهداء وهؤلاء المجاهدون تعلموا من تجربة الحاضر ومن تجربة التاريخ أن حب الجهاد وأن السير على طريق الجهاد هو الذي يرسم للأمة طريق عزها وطريق كرامتها، وهو الذي يرسم للفرد طريق الجنة التي يحبها الله ورسوله ويدعون الله ورسوله إليها. نسأل الله تعالى أن يبقينا محبين لله ورسوله وللجهاد في سبيل الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.